بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا فيه قاعدة عند أهل الأصول، بعضهم يسميها العادة محكمة، يقال العادة محكمة، وبعضهم يقول العرف محكم. هذا على من يجعل العرف بمعنى العادة. وبعض أهل العلم يقول هناك فرق بين العرف وبين العادة، والعرف يطلق على معنيين كما ذكر أهل اللغة في كتبهم، يطلق العرف على معنيين. المعنى الأول إدراك الشيء على حقيقته، وهو الذي يسمى بالمعرفة، وهو أخص من العلم. والثاني هو تتابع الشيء، العرب بمعنى تتابع الشيء، وذكروا أبيات عن العرب في هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فإنهم يقولون هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاده الناس، هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاده الناس، هذا هو العرف. ثم إن الذين كتبوا في الفروق فرقوا بين العرف والعادة، فرقوا بين العرف والعادة، فمنهم من يقول العادة مختصة بالعرف العملي بما كان من الأعمال يقال له عادة، وما كان من الأقوال يقال له عرف، ويشمل أيضا الأعمال، فيكون العادة مختصة بالعرف العملي والعرف خاص بالقول، هذا قول. والقول الثاني أن بينهما عموم وخصوص مطلق، وهو أن العرف يتعلق بما اعتاده جمهور الناس، أي أن العرف عام بما اعتاده جمهور الناس عموما أو أهل بلد معينة، هذا يقال له عرف. وأما العادة فإنها قد تطلق على هذا وقد تطلق على ما هو أخص، فما اعتاده الإنسان مع أهله، مع نفسه، مع أولاده، مع جيرانه، هذا يقال له عادة. وأما العرف فيكون هو عرف الناس، جمهور الناس، تعرف عليه الناس أو أكثرهم. فالعرف أعم من العادة بهذا المعنى، العرف أعم من العادة بهذا المعنى. ثم كما قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا جاء حكم شرعي ولم يبين هذا الحكم في عدده أو صفته أو كيفيته، فإن مرجع ذلك يكون إلى العرف، مرجع ذلك يكون إلى العرف. وهذه القاعدة قد أجمع عليها أهل العلم، ودلت عليها أحاديث وآيات في كتاب الله عز وجل. أما الآيات فمنها قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومنه قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. ومنه قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومنه قول الله عز وجل: وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما من السنة فقد تقدم لنا قبل أيام حديث امرأة أبي سفيان حين قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي أن آخذ من ماله؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. وأيضا جاء في البخاري عن عبد الله بن الزبير أن قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: نزلت في أخلاق الناس، أمر الله نبيه أن يأخذ الفضل من أخلاق الناس. وأيضا استدلونا على هذا القاعدة بما جاء عن ابن مسعود أنه قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا موقوف ليس مرفوعا، والمراد ما أجمع عليه المسلمون أو أريد به المسلمون الخلص أي أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة ومن بعدهم. ثم إن العرف لا يلجأ إليه ولا يحتج به إلا بشروط، لا يلجأ إليه ولا يحتج إليه إلا بشروط، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. وأما ما يفعله جهلة الناس وعوامهم، أنك تجد بعضهم تكون عنده قضية فيأتي إلى ذلك الذي يدخل في القضايا ويحلها، فيقول لصاحب القضية: تريد بالقانون أم بالشرع أم بالعرف؟ فإذا قال بالعرف قالوا طيب، وأتوا لهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالعرف لا يعمل به إلا بضوابط وشروط. الشرط الأول أن يكون هذا العرف مضطردا أو أغلبيا، وهذا بإجماع أهل هذا الفن، أن يكون هذا العرف مضطرد أو أغلبي. يعني ما يأتي الإنسان في قضية معينة فيصر على رأيه فيقال له: من أين لك هذا؟ قال: هذا تعرف عليه الناس. ثم تذهب تسأل الناس يقولون: لا، هذا ما هو عندنا موجود. إذن لا بد أن يكون العرف إيش؟ مضطرد أغلبي، أن أغلب الناس متفقون على هذا العرف في البلد المعين. الشرط الثاني أن يكون عند مجيء الخطاب موجودا، لا قبله بحيث يكون منقطعا ولا بعده بحيث يكون طارئا. يعني أن يكون هذا العرف سائد عند نزول الخطاب وعند وصول هذا الحكم الشرعي الذي لم يحدد، فنرجع إلى العرف الموجود. أما أن تأتي وتقول: هذا المقصود به كذا، من أين لك هذا؟ قال: هذا العرف في آبائنا وأسلافنا قبل 200 سنة. طيب والعرف الموجود الآن؟ قال: قد تغير، هذا ما يعمل به. أو أننا نأتي بعرف سيأتي في المستقبل، لا، وإنما إذا كان العرف موجودا. الشرط الثالث أن يكون العرف ظاهرا غير خفي، لأجل أن تنقاس به الأمور وتنضبط. ما يكون هذا العرف خفيا، إنما تعارف عليه بعض الناس دون بعض. الرابع ألا يكون مخالفا لدليل شرعي من القرآن والسنة، ألا يكون مخالفا لدليل شرعي من الكتاب والسنة. الخامس، وبعضهم يجعله في الرابع، أننا لا نأتي لتطبيق العرف في مسألة معينة إلا إذا خلت من الأدلة الشرعية، إلا إذا خلت من الأدلة الشرعية. وبناء على هذا، فإن الأعراف والأسلاف التي تسير عليها معظم المجتمعات لا تسلم من الخطأ، بل هي مليئة بالأخطاء والضلالات والانحرافات. وإذا جئت تطبق عليها هذه الشروط وجدت أن كثيرا منها مخالفة للصواب. فالعرف ليس مردودا على الإطلاق وليس ممدوحا على الإطلاق، وإنما إذا توفرت شروطه وانتفت مخالفاته فإنه جائز. لهذا كما قال هنا: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا قد جاء عند أهل العلم في مسائل كثيرة، من تلك المسائل تحديد السفر. جاءت الأدلة من القرآن والسنة أن المسافر لا يصلي الصلاة تماما، ويجوز له أن يفطر فيترخص برخص جعلها الله عز وجل للمسافر. فما هي المسافة التي إن خرج المسافر فيها ترخص بأحكام السفر؟ هذه المسألة لم يأتي تحديدها في الشرع، لا في كتاب ولا في سنة ولا إجماع من سلف الأمة. فإن مرجع هذه المسألة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، ويدخل في هذه القاعدة: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فما تعرف الناس أنه من بلدة كذا إلى بلدة كذا سفر، فهنا يترخصون برخص السفر، وما تعرفوا أنه ليس بسفر لا يترخصون به. وهكذا في مسائل كثيرة. مثلا على سبيل المثال، لو أنك أتيت بعامل حمال أو عامل من العمال، قلت له: اعمل لي هذا العمل، ثم لم تحدد له الأجرة، وبعد أن انتهى قال أجرتي كذا، قلت له لا أنت زودت، وحصل الخلاف بين صاحب العمل وبين الأجير، فما هو المرجع؟ لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع سلف الأمة، إذن أين المرجع؟ العرف. يقال ما هو المعروف في هذا البلد؟ كم يأخذ العامل وكم يشتغل الحمال بالساعة أو باليوم فيعطى ما تعارف عليه الناس. كذلك من هذه المسائل مثلا ما يسمون بالسماسرة والدلالين الذين يعملون في الأسواق، ربما يأتي بعضهم من البدو عنده بعض الأغنام أو الأبقار أو بعض الفواكه والخضروات، فيأتيه بعض الدلالين ويصلح بينه وبين بعض المشترين فيشترون بضاعته أو مواشيه، وبعد أن ينتهي من البيع يقول بقي حقي كم لك؟ قال هذا 10,000. إيش 10,000؟ قال هذا حقي. وذاك يقول له لا ما عندي لك ولا 10,000، حق إيش؟ على أنك تكلمت بخمس كلمات. فمثل هذا يرجع إلى العرف، ما تعرف عليه الناس في هذا السوق أن الدلال يأخذ كذا كذا على السلعة فيعطيه. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ويدخل في هذا الباب أيضا تصرف الشخص في أملاك غيره والدخول فيها، هذا يرجع إلى العرف. مثلا على سبيل المثال دخلت بيتا وأضافك صاحب البيت في مكتبته، فخرج من الدار أو خرج من الغرفة والتفت وإذا بالكتب عن يمينك وعن شمالك، هل يجوز لك أن تتصرف في هذه الكتب تأخذ منها وتقرأ وتقلب أم لا يجوز؟ هذا يرجع إلى العرف. فإن كان العرف عند هذا الشخص وعند الناس في هذا البلد وعند أصحاب المكاتب أنه لا مانع أن تقرأ ما شئت من الكتب فلا بأس، وإن كان العرف أنه لا يجوز ولا يؤذن إلا باستئذان فهنا لا تمسك كتابا ولا إلا بعد أن تستأذن. وهكذا لو أنك تمشي بين مزارع من العنب والرمان والحبحب وما شابه ذلك ودخلت في تلك المزارع، هل يجوز لك أن تدخل بغير إذن؟ المسألة ترجع إلى العرف. إذا كان أهل هذا البلد لا يمانعون من المرور في مزارعهم لمن شاء فإن هذا الأمر يهون، وإن كانوا يرون أن هذا ممنوع ولا يأذنون إلا لمن رأوا واستأذن فلا يجوز له أن يدخل. وهكذا مسائل كثيرة من هذا الباب. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومن ذلك قالوا أيضا الحرص الذي فيه أن من أخذ ربع دينار فصاعدا من حرز فإنها تقطع يده، من سرق مالا ربع دينار فصاعدا من حرز تقطع يده. إيش المراد بهذا الحرز؟ هل المراد به خزنة من حديد لا تفتح إلا بأرقام سرية، أم أنه حتى لو تركها في حوش البقر، أم أنه لو وضع المال في داره، أم أنه لو أخذ من حقيبته؟ هذا يرجع إلى ما تعرف عليه الناس، ما هو الحرص الذي يحفظ الإنسان فيه ماله، فإذا دخل السارق وأخذ منه يكون قد أخذه من حرص فيحكم عليه بهذا الحكم. فلو أنه ترك ماله في الشارع هل يكون هذا محروزا فمن أخذ منه يقام عليه حد السرقة؟ هذا من المسائل التي يرجع تحديدها إلى العرف عملا بهذه القاعدة. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.